بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغا قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين المواقيت المكانية التي يحرم منها الحاج والمعتمر إذا أراد الحج والعمرة. قال: فصل في المواقيت المكانية. فصل في المواقيت المكانية، قوله المواقيت المكانية هذا تقييد لهذا النوع من المواقيت، وهي المواقيت المكانية، لأن المواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي المواقيت التي جعلها الله عز وجل لأداء الحج، وهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه مواقيت زمانية لمن أراد الحج. وهناك مواقيت مكانية، وهي التي ذكرها المصنف هنا وبين هذه المواقيت وبين أهلها، كما جاءت هذه المواقيت مبينة وموضحة في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا هو الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، وهي أربع مواقيت. وأما الميقات الخامس فهو ذات عرق، اختلف فيه هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وكذلك جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي الزبير قال: وقت النبي، أو قال: أحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت. وقد جاء أيضا أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، لأن بعض البلدان في العراق إنما نشأت ووجدت كالكوفة وغيرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت هذه الأمصار أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا كانوا يمرون بميقات أهل نجد بقرن المنازل، وكانت ليست على طريقهم، فاشتكوا إلى عمر قالوا إن قرن المنازل جور عن طريقنا، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يحذوا حذوها وأن يحرموا مما يحاذيها، ثم وقت لهم ذات عرق. وذهب بعض المحققين إلى أنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق وما علم بهذا عمر ولا من سأل، فيكون هذا من موافقات عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللوحي. ثم إن العلماء اتفقوا على أن من أحرم من ذات عرق فإنه أحرم من الميقات، وقد نقل الإمام ابن عبد البر إجماع العلماء على أن أهل العراق إن أحرموا من ذات عرق أنهم أحرموا من الميقات، وبهذا يتبين أن هذه المواقيت الخمس هي المواقيت المكانية لمن أراد الحج والعمرة ممن مر عليها من أهلها أو من غير أهلها. ذكر المصنف هذه المواقيت وعدها، قال الميقات الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، هذا ميقات أهل المدينة ولمن مر به ممن يأتي من الزوار يأتون للمدينة، فميقاتهم أبيار علي كما يعرف الآن، ويعرف قديما بذي الحليفة. وهذا الميقات هو لأهل المدينة ولمن مر على المدينة من الزوار ومن غيرهم، وكذلك أهل الشام إذا مروا بهذا الميقات فإنهم يحرمون منه. الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، وهي قال المصنف وهي قرية خراب تلي رابغ، قرية خراب تلي رابغ، أي أن هذه القرية تكون بعد رابغ، ورابغ دونها لمن خرج من جهة المدينة. قال والناس اليوم يحرمون من رابغ لأن رابغ دون الميقات، فمن أحرم دون الميقات فإحرامه صحيح. قال ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير، لأن رابغ قبلها بيسير، والناس اليوم يحرمون من رابغ، فهذا هو الميقات الآن الذي يحرم الناس منه. الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم بالسيل، هذا ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، ويعرف اليوم بالسيل، وفيه مسجد كبير يحرم الناس منه. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن، ويعرف اليوم بالسعدية، وفيه مسجد أيضا يحرم الناس منه، هذا ميقات أهل اليمن ولمن أتى من جهة الجنوب من جنوب المملكة وما كان في هذه الجهة من أهل اليمن، فميقاتهم يلملم. الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق كما تقدم. قال المصنف وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، هذا يدل على أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن ذات عرق من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذه المواقيت هي مواقيت أهل هذه المناطق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغير أهلها لمن أتى على هذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. وأما من أتى عليها وهو لا يريد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، لكن من أتى عليها مر بها وهو يريد الحج والعمرة فيحرم منها. وهذا يدل على أنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة وقد مر بها أن يتجاوزها وهو غير محرم، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة ومر بها أن يتجاوزها وهو غير محرم، كما يفعله الآن بعض الحجاج الذين يمرون بالمواقيت ويحرمون من جدة، فهذا خطأ. إذا مر بأحد المواقيت فإنه يحرم من الميقات الذي مر به، إذا كان جاء من مصر ومر بالجحفة أو رابغ فيحرم من هذا الميقات، وإذا جاء من جهة الشام أو الشمال فإنه يحرم إما من ميقات أهل المدينة أو من رابغ، ولا يأتوا لا يأتي الحجاج إلى جدة ثم يحرمون من جدة، لأن جدة دون المواقيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
نعم. قال المصنف: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام، يحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان يريد الحج والعمرة، إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، مثل مرور الناس الآن بالطائرة فوق المواقيت فيجب عليهم أن يحرموا، يجب عليهم أن يحرموا. قال: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فوقت هذه المواقيت وأخبر أنها هي مواقيت لأهل هذه المناطق ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة.
قال رحمه الله تعالى: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
ثم قال المصنف: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو يقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، هذا لأن الركوب في الطائرة قبل أن يتأهب لذلك قد يشق عليه كما هو معلوم الآن، وقد لا يمكن من ذلك، وقد يضيق الوقت، خصوصا لمن استقل الطائرة من المدينة، فإنه ليس بين إقلاع الطائرة من المطار في المدينة والميقات إلا دقائق قليلة، فلا يتمكن من لبس الإحرام، فينبغي لمن أراد أن يحرم من الطائرة بمعنى أن ينوي أن يتأهب لذلك بأن يلبس ملابس الإحرام وأن يغتسل وأن يكون مستعدا لذلك. فإذا أعلن عن محاذاة الميقات أحرم ونوى. ولهذا نبه المصنف إلى ضرورة التأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة. قال فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى. هذا إذا كان هناك وقت متسع فإنه يلبس لباسه، أما إذا كان الوقت يضيق فينبغي له أن يلبس لباس الإحرام وأن يكون مستعدا لذلك قبل إقلاع الطائرة كما هو الشأن في المدينة. قال فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، يعني إذا كان هناك وقت واسع قبل الحج مثل من أحرم في أول ذي الحجة أو قبل ذلك هناك وقت متسع يقضي عمرته، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. إذا كان الوقت ضيقا يخشى أن يفوته الحج مثل من لبى بالحج في اليوم التاسع في أول اليوم التاسع وهو يريد الذهاب إلى مكة والوقوف بعرفة فيخشى عليه أن يفوته الوقوف. ومن أدرك الوقوف في يوم عرفة أو في الليلة التي تليه فقد أدرك الوقوف، لكن يخشى على من تأخر إلى هذا الوقت أن يفوته الحج. فإذا كان الوقت ضيقا أو يشق عليه أن يؤدي عمرته قبل الحج فإنه يحرم بالحج. قال وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس. هنا نبه إلى أنه لو لبس الإزار والرداء قبل ركوب الطائرة فلا بأس، وهذا مثل ما يقال الآن للحجاج في المدينة لا بأس أن يلبس الإزار والرداء وأن يغتسل في المنزل أو في الفندق ثم بعد ذلك تكون النية من الميقات، لأن الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. قال ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات. هذا هو المقصود، أن لا يسبق الإحرام الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينوي ولا يلبي إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به في ذلك كغيره من شؤون الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، فيجب على المسلمين التأسي به. وثبت في عهد الإمام مالك أن رجلا قال للإمام مالك أريد أن أحرم من المسجد، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال يا إمام ما هي إلا أميان؟ قال إني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الفتنة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب عظيم. قال بعض المفسرين الفتنة هنا هي الشرك، وقيل النفاق، وقيل البدعة. فالواجب على الأمة التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يكون إحرام المسلم من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول إذا كان الميقات واسعا وهو قرية فإنه يحرم من أطراف، من أقرب الأطراف إلى مكة حتى يكون إحرامه من آخر الميقات. ولو وقالوا أيضا لو أحرم من أوله فلا بأس، ولكن هذه مبالغة من بعض أهل العلم في أن الإحرام ينبغي أن يكون من الميقات، لأنه لو أحرم قبل ذلك يخشى أن يعرض له عارض إذا كان في البلد وفي المدينة فيقع في حرج بعد ذلك في التحلل. أما إذا استعد وخرج من البلد وفارق البنيان إلى الميقات فإنه يكون قد فارق البلد واستعد للسفر. قال لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا مما يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل شرع لنا التأسي به في كل أمر من أموره، في عبادته وفي سائر أحواله أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابط هذا التأسي، قال هو أن يفعل المسلم كما فعل، أن يفعل المسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. وهذا يدل على أنه لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في القصد والفعل، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تفعله مع مشاركته في الفعل، فإذا فعله تعبدا فنحن نتأسى به أن نفعل ذلك تعبدا، وإذا فعله بحكم عادته وطبيعته فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك بنية التعبد، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض الأطعمة بحكم طبعه، فلا يجوز لإنسان يقول أنا أتقرب إلى الله بأكل العسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، أو أتقرب إلى الله بأكل الذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الذراع، أو أكره أكل لحم الضب تعبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كرهه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كرهه لكن طبعا، وأحب هذه الأطعمة طبعا. فمن أراد التأسي فليوافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قصده، وكذلك إذا فعل شيئا تعبدا فلا يجوز لنا أن نفعله بغير التعبد، مثل الوضوء، يأتي إنسان ويتوضأ وهو لا يريد بذلك الوضوء وإنما يريد التنظف، فهذا ليس له فضل الوضوء، بل إن هذا الوضوء لا يرفع الحدث لأنه لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في قصده، فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصده وفي فعله حتى نكون متأسين به. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فأمرنا بأن نقتدي به وأن نتأسى به وأن نأخذ مناسكنا عنه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
قال المصنف: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، إلا أن يرغب يعني في الحج والعمرة، وهو في حكم من قصد مكة وهو لا يريد الحج والعمرة، وإنما كأصحاب الحرف كالتاجر والسائق والحطاب الذي يحتطب الحطب، وكذلك صاحب البريد، وكذلك بعض الموظفين الذين يسافرون ثم يرجعون إلى مكة، فكل هؤلاء ليس عليهم إحرام. وهذا إنما نبه عليه المصنف لأن بعض أهل العلم يرى أن من أتى على المواقيت يجب عليه أن يحرم، وأن المستحب لكل من دخل مكة أن يدخلها وهو محرم، وهذا خلاف السنة، وهذا قول مرجوح. والصحيح هو ما قرره المصنف رحمه الله هنا أن الإحرام لا يجب ولا يشرع إلا لمن أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج والعمرة، لما وقت المواقيت، فمن لم يرد الحج والعمرة فالأصل عدم الإحرام. قال إلا أن يرغب، مثل أن لا تكون له نية، لكن لما وصل الميقات رغب وتجددت له نية فلا بأس أن يحرم. أما إذا تجاوز الميقات ولا يريد، أو وصل إلى الميقات ولا يريد العمرة ولا الحج، فليس عليه إحرام ولا يشرع له. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا الأمر هو متعلق بمن أراد الحج والعمرة. قال: فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا المفهوم يسمى عند أهل العلم بمفهوم المخالفة، لأن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة إذا كان لا يحتمل إلا هذا الحكم فإنه يعمل به، إنه يعمل به، لأن هذا الأمر لا يحتمل إما أن هذا المار إما أن يريد الحج أو لا يريد، ليس هناك احتمال آخر. فإذا لم يرد الحج ولا العمرة فمفهوم المخالفة هنا أنه ليس عليه أن يحرم من هذه المواقيت. قال: وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. هذا أيضا مما يستشعره المسلم من رحمة الله بعباده، فإنه لو كان هذا يشرع لكل من أتى مكة لشق هذا على كثير ممن يترددون على مكة لعمل أو لحرفة، أو مثل السائقين الآن الذين ينقلون الحجاج، ولربما يعني ذهب في اليوم مرة أو أكثر من مرة، فإن هذا فيه مشقة عليهم. فهذا من رحمة الله، وهذا الدين يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الشريعة فيها سماحة وفيها يسر، وليس فيها عنت وليس فيها مشقة، فهذا من رحمة الله، فله الحمد والشكر على ما شرع لنا من هذا الدين الذي ليس فيه كلفة ولا مشقة ولا حرج. ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من سمى العبادات تكاليف، قال: هذه ليست تكاليف، لأن الدين ليس فيه كلفة، وإنما هي عبادة وفيها سرور وانشراح الصدر، فليس فيها تكاليف. وإذا جاءت الكلفة سقط الأمر الذي يترتب عليه كلفة. فهذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا ليس فيها كلفة ولا مشقة. قال: يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر. لاحظوا دقة الفهم والاستنباط، كيف أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أخذ من خبر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أخذ منه حكما، وقرر هنا مسألة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو الحديدة التي تكون على شكل تكوير الرأس، توضع على الرأس لحماية لابس المغفر من السيوف ومن ضرب السيوف عند المبارزة وعند الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها وهو فاتح وهو على رأسه المغفر، فلو دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لم يلبس المغفر على رأسه. قال: بل دخلها وعلى رأسه المغفر. استدل بهذا على أنه دخلها وهو غير محرم، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. إذن هنا هذا مما يدل على أن دخول مكة أنه لا يلزم لمن دخل مكة لحاجة أن يدخلها وهو محرم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فهاتان السنتان، قوله وفعله، كلاهما يدل على أن من دخل مكة لغير الحج والعمرة أنه لا يلزمه الإحرام ولا يشرع في حقه.
قال رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة.
ثم نبه المصنف قال وأما من كان مسكنه دون المواقيت، لأن هذه المواقيت محددة، فمن كان مسكنه دون المواقيت وهو أقرب إلى مكة من المواقيت، مثل الذين يكونون في مناطق قريبة من مكة والمواقيت خلفهم في سيرهم إلى مكة، قال كسكان جدة، لأن جدة دون المواقيت، وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة، أي ليس عليه أن يرجع إلى المواقيت الخمسة، لأن هذه المناطق التي ذكر هنا باستثناء بدر هي دون المواقيت، أما بدر فهي قبل المواقيت. وهذه اللفظة نبه عليها الشيخ رحمه الله في حياته، ولعلها من الأخطاء المطبعية، فأمر بتصويب هذا المنسك، ولكنه إلى الآن ما صوب، ولعله إنما يحصل بتصرف بعض النساخ الذين لم يطلعوا على رغبة الشيخ، فإنه نبه على هذا، وهذا أمر معلوم ومشاهد، فإن بدر قبل المواقيت من جهة المواقيت أمامه، يعني من خرج من بدر فالميقات أمامه فيحرم من الميقات، وليس بدر كمستورة وبحرة وأم السلم والشرائع التي هي قريبة من مكة، لأن بدر هو يبعد عن المدينة ما يقرب من 160 كيلو، وبينه وبين رابغ ما يقرب من 100 كيلو أو أكثر، فالذي يخرج من بدر يحرم من رابغ والميقات أمامه. وأما تلك المناطق التي ذكر فهي دون المواقيت من جهة مكة، فلا يلزمه أن يرجع، مثل أهل مستورة وأم السلم والشرائع ليس لهم أن يرجعوا ويخرجوا إلى المواقيت ثم يرجعون إلى مكة. قال فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، يحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، كما جاء في بعض الروايات. نعم.
قال رحمه الله وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم.
ثم ذكر المصنف هنا مسألة مهمة قد يسأل عنها، وهو أنه إذا كان للرجل أكثر من مسكن، إذا كان له مسكن دون المواقيت وآخر خارج المواقيت، فهو مخير أن يحرم من أحد المسكنين، لأنه إنما يحرم من أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وفي الرواية الأخرى فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي هو فيه. نعم.
قال رحمه الله لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل، وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
ثم نبه المصنف إلى أن ما قرره وهو أن من كان له مسكنان أحدهما دون المواقيت والآخر خارج المواقيت فهو مخير أن يحرم من أيه ما شاء، ثم بين أن هذا يكون في الحج، أن هذا يكون في الحج، قال لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل. من كان في الحرم، من كان له مسكن في الحرم أو خارج مكة لكنه دون المواقيت، من كان داخل الحرم، من كان له مسكن داخل الحرم فليس له أن يحرم من الحرم، كما أن أهل مكة ليس لهم أن يحرموا للعمرة من الحرم بل يجب عليه أن يخرج. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، أمرها أن تخرج إلى الحل فتحرم منه. ذكر العلماء الحكمة من هذا أن الحاج يحرم من مكة وأهل مكة يحرمون منها للحج، وأما العمرة فإنهم لا يحرمون منها. قال بعض أهل العلم إنما الحكمة في هذا أنه ينبغي للمعتمر والحاج أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، فلما كان الحج يخرج من الحرم ويخرج إلى المشاعر إلى عرفة فإنه خارج الحرم، ويكون جمع في نسكه بين الحل والحرم. وأما العمرة لما كان يؤديها في الحرم ولا يخرج من الحرم في أدائها فشرع له أن يخرج للإحرام بها من الحل حتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم. واستدل المصنف بقصة عائشة رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، والمقصود هو الخروج إلى الحل من أي جهة من الجهات، لكن كان أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم فأحرمت منه عائشة، وإلا فلو أحرم من أي جهة من جهات مكة إذا خرج إلى الحل وأحرم فإن هذا يجزئه كما ذكر هذا أهل العلم. وأما من كان يظن أن التنعيم ميقات وأنه خاص بأهل مكة فإن هذا خطأ، وإن كان جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت التنعيم لأهل مكة في العمرة، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت، وإنما لعل هذا أن بعض أهل العلم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة رضي الله عنهما إلى التنعيم ظن أن هذا توقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج بها إلى الحل وكان خروجه إلى التنعيم. قال بعض أهل العلم لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، قال وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة، قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، فمفهوم حديث ابن عباس أن أهل مكة يهلون بالعمرة من مكة، لكن هذا الحديث ذكر المصنف أنه مخصص لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الإحرام من الحرم بالعمرة مجزئ لما اختار المشقة والخروج بعائشة، خصوصا أنها امرأة وأمر أخاها أن يخرج بها إلى الحل، لا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكانها الذي هو فيه، فدل على أن هذا الحديث مخصص لحديث ابن عباس وأن أهل مكة إذا أرادوا العمرة خرجوا إلى الحل. قال إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح يعني في الدلالة على هذه المسألة، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. هذا قول جمهور أهل العلم في أن من أراد الإهلال بالعمرة من أهل مكة خرج إلى الحل، وهو أحوط للمؤمن، لأنه بالاتفاق لو أحرم من الحل ما قال أحد من أهل العلم أن هذه العمرة ناقصة، لكنه إذا أحرم بها من مكة المكي إذا أحرم بها من الحرم من مكة فإن من أهل العلم يقول أن هذه العمرة ناقصة، لأنه لم يهل بها من المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال منه وهو الحل. قال لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، ولأن هذا القول فيه العمل بالحديثين، والعلماء ذكروا في الترجيح بين الأحاديث أنه إن أمكن الجمع بين الحديثين والعمل بهما فهو مقدم على ترجيح أحدهما على الآخر، لأن هذا يكون قد جمع في فعله بالعمل بالحديثين وبالنصين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
ثم نبه المصنف هنا أن ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، فلا دليل على شرعيته، كما يفعله بعض الناس الآن إذا دخل مكة أخذ يتردد على التنعيم وعلى مسجد عائشة، المسجد الذي يعرف بمسجد عائشة في التنعيم، فيحرم بعمرة أولى وثانية وثالثة ويحرم عن أقاربه قبل الحج وبعده، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وما أرشد إليه. قال المصنف: بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه خرج للحل واعتمر بعد حجه، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، لأنها دخلت رضي الله عنها ولما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، فأدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة فظنت أنها لم تعتمر، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر قال لها: تكفيك عمرتك، لأنها أحرمت بعمرة وحج، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأمر أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بعمرة. هذا هو الحديث الوحيد الذي يحتج به من يرى تعدد العمر، تعدد العمر من مكة، وليس فيه حجة. ذلك أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لو كانت هذه العمرة من التنعيم أو من غيره من الحل لو كانت مشروعة لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستأذن عائشة فيأذن لها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على الوحي وعلى الدين وأنه لا يمكن أن يترك الناس لا ينبههم إلى شيء من دينهم وإلى فضيلة من فضائل الأعمال لا ينبههم إليها. فدل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الذي استأذنت فيه عائشة أن غيره أولى منه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنت منه عائشة ما زالت تراجعه، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بأن ترك هذه العمرة أولى، قال لها تكفيك عمرتك، فبين لها أن العمرة الذي جاءت بها تكفي، ومع هذا طلبت. ثم قال لها أجرك على قدر نصبك، فبين لها أن هذه العمرة ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات، وإنما هي على قدر النصب، ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات. ثم إنها لما ألحت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها دل على أن هذه العمرة من حيث هي صحيحة، لأنها استوفت شروطها فخرجت إلى الحل فأحرمت ثم دخلت، لكن هذه العمرة غيرها أولى منها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على الأكمل وأرشد أمته إلى الأكمل، فمن أراد الكمال فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان هو فيه، أنه إذا دخل مكة بنسك أنه لا يخرج لا قبل الحج ولا بعده، يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة لا عن نفسه ولا عن غيره. فهذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الأولى وهو الأحسن وهو الأفضل للمسلم. بل قال بعض السلف إني لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيؤجرون أم يأثمون، لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه كثرة يؤدي إلى كثرة الزحام، خصوصا إذا كثر من يؤدي هذه العمرة حتى كأنها أصبحت سنة، فإنه ينبغي للناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وإذا ما تتابع الناس على أمر حتى لربما ظن الجاهل أن هذه سنة، فعلى أهل العلم وعلى أهل الفضل وعلى عموم المسلمين أن يتركوا هذا الأمر لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول من قال من أهل العلم أن من كان حاله كحال عائشة يفعل، فإن هذا أيضا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راجعته عائشة وما زال يراجعها وما أذن لها ابتداء، ولو كانت الحائض يشرع لها ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يخرجن للتنعيم وأن يعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه امرأة لذلك، وعائشة راجعها في هذا الأمر ولكنها أبت فأذن لها بعد إلحاح. فمن ألح في الطلب فإنه يؤذن له كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ألحت، وأما ابتداء فلا يوجه الناس إلى هذه العمرة، ولا ليس من السنة أن يوجه للرجال ولا النساء لا الحيض ولا غيرهن أن يوجهن إلى هذه العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليها، بل إنه ما زال يراجع عائشة حتى إنها ألحت عليه في ذلك فأذن لها بعد إلحاح. فالنساء الحيض من دخلت مكة بنسك وفرغت من نسكها فليس عليها أن تخرج لتأتي بعمرة، فإن إن كانت أتت بالحج فإنه لا يلزم لمن أتى مفردا أن يأتي بعمرة بعد الحج، بل إن السنة أن يأتي بالعمرة قبل الحج ويكون متمتعا، فإذا فاتت العمرة التي قبل الحج يكون فات هذا النسك، وهذا لا يعوضه أن يأتي بعمرة بعد الحج، بل إن هذا عكس السنة، فإن السنة أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحج. وأما هؤلاء الذين يأتون بعمرة بعد الحج ففيه مخالفة للسنة من جهة أنهم عكسوا السنة، وأن هذه العمرة التي يأتون بها في الغالب أنها تكون بعد أشهر الحج، فهي ليست موافقة لما يفعله المتمتع الذي يأتي بالعمرة قبل الحج ثم يحج. وكذلك إذا دخل بنسك أو أن الحائض إذا دخلت قارنة فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفيها عمرتها، وإذا كانت قد فرغت من عمرة التمتع وجاء الحيض بعد ذلك فقد فرغت من عمرتها، فليس هناك أي مبرر لهذا الخروج، والأكمل والأفضل هو ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة رضي الله عنها ابتداء. كذلك ليس لأحد حجة الآن أن يقول نحن نأتي من أماكن بعيدة، فالناس مهما بعدت أماكنهم فوسائل السفر اليوم قربت البعيد، فالذين يأتون من المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقون في الطريق ما يقرب من نصف شهر. لا يوجد أحد الآن على وجه الأرض يمكث في الطائرة هذه المدة، بل الكثير من المناطق وأبعد الأماكن من يأتي في ما يقرب من 20 إلى 24 ساعة، وهذا من أقصى ما يقال في مثل هذا. وعلى كل حال فالمشقة مهما قيل فيها فإنها لا تقارن بالمشقة التي كانت تحصل للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يركبون الإبل، ولربما أتى بعضهم راجلا يمشي على قدميه، ومع هذا ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال من كان من مكان بعيد أو من كان له ميت أو من كان له قريب هرم لا يستطيع أن يأتي أخرجوا واعتمروا من التنعيم أو من غيره. فكل هذا مما يدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى وخلاف الأفضل. والأمر أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله هنا أن هذا أيضا فيه مشقة على الناس بكثرة الزحام، وفيه أيضا إثقال أيضا لمن يقوم على خدمة الحجيج من أجهزة الدولة، فإن هذا فيه مشقة، ويصبح الطريق الذي يؤدي إلى التنعيم وإلى المسجد مزدحم ازدحاما شديدا، وكل هذا مما يؤثر على سير الحجاج ويؤثر على تأديتهم لنسكهم على الوجه الأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ثم أيضا هناك أمر آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو أن الذي يأتي إلى مكة في الغالب في وقت قريب ثم يفرغ من عمرته أو من حجه، فإذا خرج ليس هناك وقت لأن ينبت الشعر حتى يستطيع أن يؤدي النسك بحلق الشعر. وهذا ما حمل بعض الجهلة عندما يعتمر أنه يحلق جزءا من رأسه ثم يعتمر عمرة ثانية ويحلق جزءا من رأسه ثم يعتمر عمرة ثالثة ورابعة، وما بقي إلا شيئا يسيرا في رأسه، يقول هذا للعمرة الرابعة أو الخامسة. هذا من الجهل، فالتقصير يكون من كل الشعر أو الحلق، فكونه يحلق جزء من أمام الرأس أو من خلف أو من الجنب فإن هذا لا يؤدي الواجب هنا، والواجب إنما يقصر من كل الشعر أو يحلقه. فعلى كل حال هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هديه، ومن أراد الأجر فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأجر بكثرة العمل، وإنما الأجر بحسن العمل، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العلماء لم يقل أكثر عملا، فالعبرة بحسن العمل وبموافقة السنة وبقوة الإخلاص، لا بكثرة العمر التي يفعلها من يفعلها ويظن أنه قد أحسن وأنه نفع أهله. ولهذا قال بعض أهل العلم من وجد فراغا فليكثر من الطواف، لأنه بطوافه حول البيت لربما طاف كثيرا من الأشواط وحصل له أجر عظيم لا يحصل لهذا الذي خرج ويتردد إلى التنعيم ويحصل له مشقة بذلك، ولا يحصل له من الأجر ما حصل لمن يطوف بالبيت. وهذا الأمر الذي نبه عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو الذي نبه عليه العلماء، وكما يعني قرأنا في العام الماضي منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على هذا الأمر وقال أن هذه العمرة خلاف الأولى، وما زال العلماء المحققون ينبهون عليها ويوجهون الحجاج إلى امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.